في الاعتراضات الواردة على أدلة البراءة. قلنا أن الاعتراضات الرئيسية هي عبارة عن اعتراضين. الاعتراض الأول أن أدلة البراءة معارضة بأدلة هي عبارة عن أدلة وجود لا وجوب الاحتياط. هذا الاعتراض تقدم الكلام عنه وتقدم الكلام عن دفع. قلنا أن دفع يكون تارة بالمناقشة أدلة وجوب الاحتياط وأنها غير تامة إما سندا أو دلالة، وثانيا بالالتزام بأنها لو كانت تامة فأدلة مقدمة عليها لأنها حاكمة عليها، وثالثا بأننا لو سلمنا التعارض بين الدليلين فالتقديم لأدلة وجوب لأدلة البراءة لأنها موافقة للكتاب، والدليل إذا كان موافقا للكتاب وعارضه دليل آخر ليس موافقا للتقديم يكون للدليل الموافق للكتاب. أدلة البراءة لأننا قلنا أن بعض أدلة البراءة قرآني فيكون أدلة البراءة موافقة للكتاب. انتهى الكلام إلى هذه النقطة بالنسبة إلى ما يرتبط بالاعتراض الأول، وهي أنه لو سلمنا عدم وجود مرجح يرجح الاحتياط على أدلة البراءة على أدلة الاحتياط، عدم وجود مرجح يرجح أدلة البراءة على أدلة الاحتياط في المقام يقول يتعارضان قطان، لكن القائل بالبراءة يستطيع أن يسند إلى ماذا؟ إلى البراءة العقلية إذا آمن بالبراءة العقلية، ويستطيع أن يستند إلى الاستصحاب إذا لم يؤمن بالبراءة العقلية، وبذلك نثبت نتيجة شابهة للنتيجة التي أثبتناها سابقا وهي تقدم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط الذي يبني على مسألة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. دليل يدل على البراءة ودليل شرعي يدل على العارضان يتساقطان يرجع إلى هذه القاعدة وبذلك يثبت البراءة. والذي يؤمن بمسلك حق الطاعة ولا يؤمن بمسلك قبح العقاب بلا بيان كما هو عليه السيد الشهيد رضوان الله عليه فحينئذ يستطيع بعد التساقط أن يرجع إلى ماذا؟ الاستصحاب. وقلنا بأن الاستصحاب يثبت البراءة بالنسبة الذي ذكرناه في الحلقة الثانية. قلنا بأن الاستصحاب تارة يكون نلتفت إلى زمان ما قبل الشريعة فنستصحب عدم جعل الحكم الثابت في صدر الشريعة، وتارة نلتفت الإنسان إلى ما قبل بلوغه هو فيستصحب عدم ثبوت الحكم في حقه الثابت قطعا في زمان ما قبل البلوغ. وعلى كلا التقديرين تثبت البراءة عن طريق إثبات الاستصحاب أو عن طريق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نقرأ هذه النقطة لأنها ترتبط بالاعتراض السابق. ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. بلي على مسلك حق الطاعة. هذا تمام الكلام بالنسبة للاعتراض الأول وجوابه. الآن نتكلم عن الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني كان عبارة عن أن أدلة البراءة لا تستطيع أن تثبت البراءة إلا في الشبهات البدوية، وهذا واضح. قال سلم أنه في الشبهات المقرورة من إجمالي البراءة لا تجري فيها. البراءة على تقدير الالتزام تجري في موارد الشبهة البدوية فقط. ويقول هذا لا تشكل أن الشبهات الحكمية اللي هي محل كلامنا كلها شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي ليست بدوية، فلا يمكن إجراء البراءة فيها. لماذا شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي؟ لأن المكلف يعلم إجمالا بوجود تكاليف في ضمن مجموع الشبهات التي يريد أن يجري البراءة فيها. لنفترض لأجل أن نوضح الإشكال ودفعه لنفترض أن مجموع الشبهات بيد الإنسان عبارة عن 100 شبهة. يشك في حرمة أكل لحم الأرنب، يشك في حرمة شرب التتن، يشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهكذا بقية الشبهات الحكمية. نفرض أن مجموع الشبهات عبارة عن 100 شبهة. الآن المكلف يريد أن يتمسك بالبراءة في مجموع هذه الشبهات. نقول أن الشبهة الأولى حينما يأخذها المكلف إذا أخذها منفصلة عن بقية الشبهات تعتبر شبهة بدوية تجري فيها البراءة، إلا أن فصلها عن بقية الشبهات غير صحيح، لأن النظرة الإجمالية إلى مجموع الشبهات 100 تولد علما إجماليا عند المكلف بثبوت جملة من التكليف في مجموع هذه الشبهات 100. يعني ليس عند المكلف 100 شبهة، يعلم بأنه مثلا على الأقل فد 10 أحكام قطعا ثابتة في ضمن هذه 100. ليش نقول 10؟ لو علم إجمالا بثبوت حكم واحد. واضح؟ في مجموع هذه الشبهات 100 حينئذ كل شبهة تكون شبهة مقرونة بماذا؟ بالعلم الإجمالي. فإذا كانت كل شبهة مقرونة بالإجمالي لا يمكن أن تجري البراءة في مجموع الشبهات، وهذا اعتراض، لأننا لا نصل إلى غايتنا عن طريق إثبات الأدلة الدالة على البراءة. هذا الاعتراض إلى جوابين، الجواب التقليدي واللي قرأناه بالحلقة السابقة وبقية الكتب، هو الجواب القائل بأن هذا العلم الإجمالي الموجود عند الإنسان مسلم وجوده، لا يمكن المناقشة في وجوده، إلا أنه منحل على أساس قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذه القاعدة أيضا ذكرناها في الحلقة السابقة وبيناها معكم، أن شرط هذه القاعدة عبارة عن توفر أمرين. الأمر الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، والشرط الثاني أن يفترض أن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. مثلنا له بمثال الغنم. واضح هذا المطلب. في المقام كأنه يراد أن يطبق هذا القانون ويقال أن المكلف عنده 100 شبهة، صحيح، يعلم إجمالا بوجود تكاليف في مجموع هذه الشبهات، فأطراف العلم الإجمالي الكبير عبارة عن هذه 100 شبهة، والمعلوم بالإجمال عبارة عن 10. يقول هذا المعترض أن المكلف إذا التفت إلى الشبهات التي قامت عليها أخبار الثقات، يعني دلل خبر الثقة على ثبوت التكليف فيها، واضح، مو إلا خبر الثقة، أي إمارة معتبرة أخرى، إذا التفت إلى مجموع الشبهات التي قامت على ثبوت التكليف فيها إمارة معتبرة، سوف يجد أنها مثلا عبارة عن 50 شبهة. نفترض أن مجموع الشبهات 100، 50 شبهة قامت عليها إمارات معتبرة و50 شبهة لم تقم عليها إمارات معتبرة. واضح. يقول هذه 50 شبهة اللي قامت عليها إمارات معتبرة يعلم إجمالا أيضا بثبوت 10 تكاليف ماذا فيها، وبهذا ينحل العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير في دائرة ماذا؟ أخبار الثقات، لأن كل الشرطين للانحلال متوفر في المقام. أما الشرط الأول فواضح، لأن أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف ماذا؟ بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. وثانيا أن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير، لأن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير 10 والمعلوم. بالعلم الإجمالي الصغير أيضا ماذا؟ أيضا 10. فالعلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. خب إذا انحل، يقول هذا المجيب عن الاعتراض، يقول حينئذ نصل إلى النتيجة التي نريدها، وهي أننا خارج نطاق الإمارات المعتبرة يمكننا أن نتمسك بماذا؟ بالبراءة. داخل نطاق الإمارات المعتبرة لا يمكن التمسك بالبراءة لوجود العلم الإجمالي. لكن في 50 الشبهة الأخرى اللي هي خارج نطاق الإمارات المعتبرة، كل شبهة منها تكون شبهة غير مقرونة بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي الكبير انحل في العلم الإجمالي الصغير. وهذا هو المقصود، لأننا لا نريد أن نتمسك بالبراءة في مورد قامت الإمارة على ثبوت التكليف فيه. واضح؟ بلا أشكال أنه مع وجود الإمارة المثبتة للتكليف لا يمكن التمسك بالبراءة، وإنما نريد أن نتمسك بالبراءة في شبهة لم يقم تقوم الإمارة المعتبرة على ثبوت التكليف فيه. واضح؟ فيجوز التمسك بالبراءة في خارج نطاق الإمارات المعتبرة، وهذا هو المقصود في المقام. هذا الجواب، قلنا الجواب المتعارف عن الاعتراض الثاني. هذا الجواب السيد ما يرضى به، لأن هذا الجواب ليس صحيح. لماذا؟ يقول لأننا في المقام في الحقيقة يوجد عندنا علمان إجماليان صغيران، لا علم إجمالي واحد. علم إجمالي بثبوت تكاليف في نطاق 50 اللي قامت عليها إمارات معتبرة، وعلم إجمالي بثبوت بعض التكاليف في نطاق 50 الأخرى اللي ما قامت عليها إمارات معتبرة. واضح؟ ها سنبين من جاي. 50 شبهة الأخرى التي قامت عليها إمارات غير معتبرة، واضح؟ بحساب الاحتمالات نحن لا نحتمل كذب كل هذه الإمارات جميعا. بحساب الاحتمالات على الأقل واحد منها شنو؟ واحد منها صادق. واضح كيفية تولد العلم الإجمالي؟ هذه 50 إمارة الغير المعتبرة في الجانب الآخر ليس من المحتمل كذبها جميعا. طبعا احنا نقول 50 من باب المثال، وإلا في الواقع الخارجي هي أكثر من 50. واضح؟ الإمارات الغير المعتبرة القائمة على ثبوت تكاليف هي أكثر من 50، بل تعد بالمئات بل بالألوف. مجموع هذه الإمارات الغير المعتبرة المثبتة للتكليف ليس من المحتمل كذبها جميعا وعدم مطابقتها للواقع جميعا. على الأقل فد واحد منها مخالف للواقع. واضح؟ يعني واحد منها شنو؟ ليس كاذب، صادق. فإذا كان واحد منها صادق يصير عنده علم إجمالي بثبوت التكاليف في نطاق الإمارات الغير المعتبرة. واضح هذا؟ واضح لو لا؟
واضح، بس هذا الواحد اللي طلعناه بالاحتمال ممكن أن نجره إلى العلم الإجمالي الأول.
وإحنا فرضنا أنه عدنا 100 شبهة، هاي 50 شبهة قامت على ثبوت التكليف فيها إمارات المعتبرة. هاي 50 شبهة قامت على ثبوت التكليف فيها إمارات غير معتبرة. واضح؟ لأن الأخبار اللي عندنا ليس كلها أخبار ثقات، قسمها إلى قسمين مثلا، قسم منها يثبت تكليفه وليس خبر ثقة، وقسم منها يثبت تكليفه وخبر ثقة. هاي الأخبار اللي يرويها غير ثقة مو إيش قد مجموعها؟ قلنا بالمئات. هذه إذا عزلناها على كتر، عزلناها عن أخبار الثقات، التفت إلها، أقدر أقول عندي علم إجمالي بثبوت بعض التكاليف فيها على الأقل، فالتكليف واحد ثابت فيها. يعني ليش من هذه العلم الإجمالي؟ لأني لا أحتمل كذب كل هذه الأخبار. احتمال كذب كل الأخبار هذا احتمال بعيد، منفي بحساب الاحتمالات. فإذا كان بعيد يصير عندي علم إجمالي بثبوت تكليف على الأقل في هذا النطاق. فإذا هذه الأخبار التي يرويها غير الثقات على الأقل عد علم إجمالي بثبوت بعض التكاليف فيها، واضح هذا؟ إذا صار عندي علمين إجماليين، واحد نطاقه عبارة عن الإمارات المعتبرة، واحد في نطاق الإمارات الغير المعتبرة، واضح؟ حينئذ نجي في مقام دفع الجواب. نقول تارة نفترض أننا لا نحتمل تطابق المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمال الصغير الأول والمعلوم بالإجمال بالعلم الإجمال الصغير الثاني، لا نحتمل التطابق. واضح شنو لا نحتمل التطابق؟ يعني أننا نفترض أن بعض الشبهات تقوم عليها أخبار ثقات فقط، ما بها تداخل، يعني ما تدخل في نطاق أخبار غير الثقات، وبعض الشبهات تقوم عليها أخبار غير الثقات فقط، هذا معنى عدم التطابق. واضح؟ تارة لا نحتمل التطابق، واضح شنو لا نحتمل التطابق؟ يعني نقطع بعدم التطابق 100%، وإنما يوجد هناك تداخل جزئي لا تداخل كلي. في بعض الأحيان قد يقوم خبر الثقة على شبهة لا تقوم عليها إمارة غير معتبرة، والعكس أيضا صحيح. نقطع بعدم التطابق، لا نحتمل التطابق، تارة هكذا وتارة ماذا؟ نحتمل التطابق. احتمال التطابق يعني شنو؟ يعني نحتمل أن كل شبهة قام عليها خبر الثقة يقوم عليها ماذا؟ خبر غير الثقة. واضح هذا؟ بالنسبة للاحتمال الأول، إذا لم نحتمل التطابق أصلا، حينئذ يقول يختل شرط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. شنو هو هذا الشرط؟ الشرط الثاني، الشرط الثاني إيش كان؟ أن يكون عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير مساوي لعدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير. هنا إذا ما احتملنا التطابق في المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير والمعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي الصغير، المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الثاني، إذا ما احتملنا التطابق، هذا معناه شنو؟ معناه أن عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أزيد من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير اللي أبرز في نفس الاعتراض، فإذا كان أزيد ما ينحل به. المطلب دقيق مو؟ واضح المطلب لو مو واضح. بالنسبة إلى قلنا مجموع الشبهات إيش قد مئة؟ مو مجموع الشبهات مئة. المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير إيش قد؟ 10 من 100. حتى ينحل هذا العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات، لابد أن نفترض أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير أيضا شنو؟ 10. واضح؟ وإلا إذا كان أقل من 10 ما ينحل العلم الإجمالي الكبير، يبقى على حاله. واضح هذا؟ الآن إحنا في الجواب أبرزنا علم إجمالي صغير آخر في غير أخبار الثقات. واضح؟ الآن نقول المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير هذا اللي أبرز في الاعتراض إيش قد عدده؟ بحسب الفرع 10. والمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير في الثاني، يعني في نطاق الإمارات غير المعتبرة، إذا ما كنا نحتمل تطابقهما، يعني نقطع بعدم تطابقهما وإنما هما متداخلين جزئيًا، هذا شنو معناه؟ معنى أننا توجد عندنا بعض الشبهات، واضح؟ توجد عندنا بعض الشبهات لم تقم عليها أخبار الثقات وإنما قامت عليها ماذا؟ إمارة غير معتبرة، والعكس أيضا صحيح، تطابق كلي بينهما ما موجود. واضح؟ خب إذا تطابق كلي بينهما ما موجود، هذا معناه شنو؟ معناه أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير الأول أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي ماذا؟ الكبير. لأننا إذا التفتنا إلى مجموع 100 شبهة لابد أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي فيها أكثر من 10، وإلا إذا كان 10 معناه نحتمل التطابق بين المعلوم بالإجمال بهذا ومعلوم الإجمال هذا. مو واضح. إذا احتملنا التطابق، تطابق يعني شنو؟
في أخبار الصفحات العام عندنا 13.
بل
أي احتمال آخر منها كان
زيادة. إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال بهذا العلم الإجمال الصغير اللي بيناه مطابق لهذا المعلوم بالعلم الإجمال، يعني هم 10، حينئذ نقول ماكو دليل على أن المعلوم بالعلم الإجمال الكبير أزيد من هذا، فشرط أن الحلال متوفر في هذا، لكن هذا سيجي جوابه بعدين في الشق الثاني. بحسب الفرض أننا لا نحتمل التطابق، يعني نقطع بعدم التطابق. نقطع بعدم التطابق يعني شنو؟ يعني معناه أننا إذا نظرنا إلى هذا العلم الإجمال الصغير في دائرة أخبار الثقات، العدد المعلوم بالإجمال هو شقد؟ هو 10. لكن إذا نظرنا إلى العلم الإجمال الكبير اللي يحوي هذا وهذا، لابد أن يكون شنو؟ أزيد من 10. وإلا شو وقت ما فرضت 10 معناه أكو احتمال تطابق بين هذا وهذا. واضح؟ مو واضح
شيخنا. هذا كان مثال الشيات، كان كلش واضح.
نمثل به مو مشكلة، نمثل به مو مشكلة. في باب الشياه نقول بأن عدد القطيع يبلغ مثلا 100 رأس، يعلم المكلف بأن 10 منها موطوعة إنسان، ويعلم إجمالا بأن 10 من هاي السود موطوعة إنسان. إحنا نبرز علم إجمالي آخر بأن البيض إذا فصلناها على كتر أيضا بها، بأن علم إجمالي بأن بعضها شنو؟ موطوع إنسان، بعضها على إجمال الساج قد ما ندري. واضح. هذا يريد يقول أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالي في دائرة السود، فتجري البراءة في ماذا؟ في تمام البيض. هذا الجواب ايش يريد يقول؟ واضح. السيد يريد يقول له، يقول له لا، ما دام اكو عندنا، اذا التفتنا الى البيض اكو عندنا ايضا علم اجمالي بالبيان اللي بيناه بحساب الاحتمالات في باب الامارات الغير المعتبرة، علم اجمالي بان بعضها شنو؟ شنو؟ موضوع انسان. واضح. إذا افترضنا أن عدد المعلوم بالإجمال في دائرة البيض مطابق لعدد المعلوم بالإجمال في دائرة السود، أو احتملنا التطابق، هذا يجي جوابه بعدين. شنو جوابه؟ جوابه هو أنه ما هو الموجب، هذا قاعد نستعجل بيض ذكر قبل الشق الأول، ما هو الموجب لانحلال العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير؟ لماذا لا ينحل بهذا العلم الإجمالي؟ لأن شرطي الانحلال متوفر في كل منهما. هذا أطراف بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهذا أطراف بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. هذا عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد عليه، وهذا بحسب الفرض عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أيضا شنو؟ لا يزيد عليه. فلماذا ينحل العلم الإجمالي الكبير بهذا دون هذا؟ لينحل بهذا. ما هو الموجب لذلك؟ وهذا معناه أنه شنو؟ أن الانحلال لابد أن يثبت في كل منهما، ولا يمكن الالتزام بثبوته في هذا حتى تجري البراءة في الأطراف الأخرى. كل منهما يحل العلم الإجمالي الكبير، وبعبارة أخرى أن العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علمين إجماليين صغيرا، والعلمان الإجماليان الصغيران إذا ضممنا بعضهما إلى بعضهما عبارة عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي الكبير. هذا إذا احتملنا التطابق في عدد المعلوم بالإجمال. أما إذا ما احتملنا التطابق في عدد المعلوم بالإجمال، واضح؟ يعني افترضنا أنه هنا قعدنا 10، نعلم بأن 10 في ضمن السود موطوات إنسان، وإهنا نعلم بأن 5 في في ضمن السود شنو؟ البيض أو السود مطوعة إنسان. إذا عدنا هيك علم علمين إجماليين هنا نقدر نقول بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بهذا؟ لا. ليش لا؟ لأن معناه إذا التفتنا إلى مجموع الشياه السود والبيض يصير عندنا شنو؟ علم إجمالي بأن 15 موطوءة إنسان. فإذا عدنا علم إجمالي بأن 15 موطوءة إنسان معناه أن عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أزيد من مين؟ من عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. ثمين حل
كان 10 بـ10 فبنقول 20، ليش ما يستجمع؟
لا، الكلام مو في العدد، الكلام بالتطابق.
والتطابق شو بعد
في باب الأخبار كلش واضح يصير التطابق، الكلام في التطابق. هذا البيان مثال من باب حتى يصير واضح المطلب. يعني كل شبهتين، كل شبهتين حينما ناخذها تارة نقول كل شبهة يقوم عليها خبر واحد خبر ثقة، أكو عليها شنو؟ إمارة غير معتبرة. واضح؟ تارة هيك نقول هذا، يجي الجواب الثاني، يجي الجواب الثاني عليه، وهو أنه بشكل ما عندنا علم إجمالي هنا، هنا ما عندنا علم إجمالي هنا. وشرطان حلال متوفر في كل منهما. وتارة نقول لا، نحتمل أن بعض الشبهات يقوم عليها خبر الثقة فقط، وبعض الشبهات يقوم عليها شنو؟ الإمارة الغير المعتبرة فقط. واضح؟ هذا ممكن لو لا؟ يعني ممكن
شبهة
إلى شكلين. خب، لما نلتفت إلى خصوص أخبار الثقات ونلتفت إلى خصوص الإمارات الغير المعتبرة،
يصير علمان،
يصير علمان إجمالي. خب، إذا لاحظنا العلم الإجمالي الكبير إيش قد يصير عدد المعلوم بالإجمال فيه؟ أزيد من ذني، أزيد من هذا وحده، مجموع ذني بلا إشكال، لكن أزيد من هذا وحده. وهو المقصود في المقام أننا نريد أن نقول أن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أزيد من هذا، فما ينحل به. ليش؟ لأنه هنا نقطع بوجود تفاوت بين العلمين المعلوم بالإجمال في العلمين الصغيرين، نقطع بعدم التطابق. يعني لا نحتمل التطابق، لا نحتمل التطابق يعني نقطع بعدم التطابق، يعني نقطع بعدم التداخل الكلي، وإنما هناك فقط تداخل شنو؟ جزئي. يعني عندنا علم بثبوت تكاليف في نطاق الإمارات الغير المعتبرة ليس موجودا في باب الإمارات المعتبرة، وهذا معناه أن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أزيد من هذا، فإذا كان أزيد منه من حل. نقرأ هذا المقدار حتى يسبب. وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب على بجوابين. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها. فإن أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف الكبير، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير، يعني خارج نطاق الإمارات المعتبرة بدوية، وهو المقصود. فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها إمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوها، وهذا هو المطلوب. يعني قلنا نحن لا نجري البراءة مع وجود خبر الثقة المثبت للتكليف، ما يمكن أصلا إمارة مقدمة على البراءة. نريد أن نجري البراءة في شبهة لم تقم عليها إمارة معتبرة. وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الإمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الإمارات غير المعتبرة. أكو بيها تكاليف بشكل ما هنا أكو تكاليف، هنا هم أكو تكاليف، لأن إذ لا يحتمل، هذا الدليل على وجود العلم الإجمالي الثاني، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا. واضح هذا؟ هذا الدليل. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيان، يعني بعض التكاليف يقوم عليها خبر ثقة ويقوم عليها شنو إمارة غير معتبرة، لأن الإمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد شنو قد تجتمع. ولكن مع هذا يتعذر الانحلال. ليش؟ لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين التكاليف المعلومة يعني إن لم يكن من المحتمل تطابقهما، ما نحتمل تطابقهما 100%، وإنما نقطع بماذا؟ بأنهما غير متداخلين جزئيا، كما هما متداخلان جزئيا غير متداخلان أيضا جزئيا. إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض في أخباري في دائرة أخبار الثقات. وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير. وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق، فشرط القاعدة متوفران، لأن ما عندنا علم بالزيادة لا في هذا العلم الإجمالي الصغير ولا في ذاك العلم الإجمالي الصغير بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين في نفسه. فافتراض أن أحدهما يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب. لابد أن نفترض أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بكل منهما، وهذا ليس كلاما صحيحا، لأنه افتراض وجود العلمين الإجمالي الصغيرين يعني افتراض وجود العلم الإجمالي الكبير. يعني بعبارة لا نستطيع أن نصل إلى النتيجة المتوخاة، لأن افتراض وجود علم الإجمالي الصغير في نطاق الإمارات غير المعتبرة يمنعنا من التمسك بماذا؟ بالبراءة والرخصة. هذا الجواب الأول. فإذا هذا الجواب الأول عن الاعتراض ليس تاما. الجواب الثاني عن الاعتراض هو أن نقول أن الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي يختلف المقام، وإذا كان مختل في العلم الإجمالي هذا ما يأثر على الاعتراض. شنو هو الركن الثالث؟ الركن الثالث بيناه في الحلقة السابقة. بلي الثالث الظاهر شان الثاني ما أدري الثالث
صحيح.
الركن الثالث هو عبارة عن أن يكون حتى يتنجز العلم الإجمالي، يعني ينجز وجوب الموافقة القطعية في أطرافه، أن يكون كل طرف من أطرافه في حد نفسه مجرى للمن مجرى للبراءة في حد نفسه، حينئذ يتنجز العلم الإجمالي وينجز وجوب الموافقة القطعية. كما في مثال الإناءين، هذا الطرف مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه، وهذا الطرف مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه. أما إذا فرضنا أن أحد الطرفين ليس مجرى للأصل المؤمن وإنما هو مجرى لأصل المنجز، حينئذ البراءة تجري في الطرف الآخر بلا مانع. وهذا معناه أن العلم الإجمالي ما ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإلا إذا نجز وجوب الموافقة القطعية ما يمكن إجراء البراءة في أحد أطرافه. واضح؟ مثلنا له بما إذا كان أحد الإناءين معلوم النجاسة سابقا. إذا كان أحد الإناءين معلوم النجاسة سابقا، حينئذ ما هو الأصل الذي يجري فيه؟ استصحاب النجاسة. فإذا جرى باستصحاب النجاسة يمكن أن تجري البراءة في الطرف الآخر بلا مانع. واضح؟ فإذا شرط تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو افتراض أن كل من الأطراف، كل واحد من الأطراف لابد أن يكون مورد للأصل المؤمن مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه. هذا الركن الثالث من أركان قاعدة من الجزية العلم الإجمالي. الآن هذا الجواب الثاني اللي يقول أن هذا العلم الإجمالي اللي تصوره في الحقيقة الركن الثالث ما متوفر به. علم الإجمالي شنو هو اللي صوره في أساس الاعتراض؟ وأنه عندنا 100 شبهة أعلم إجمالا بأن 10 عشر تكاليف ثابتة فيها قطعا. هذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء البراءة في كل شبهة شبهة من هذه الشبهات المئة، لأن كل شبهة طرف من أطراف العلم الإجمالي، وأطراف العلم الإجمالي لا تجري فيها الأصول. واضح هذا الاعتراف. الجواب الثاني يقول صحيح أن هذا العلم الإجمالي موجود، لكن بعض الشبهات تنجز التكليف فيها بمنجزين، إما المنجز خبر ثقة وإما المنجز أصحاب التكليف، واضح، أو إمارة معتبرة من الإمارات الأخرى، هذا منجز للتكليف فيها. لنفترض أن من هذه المئة شبهة فد 20 شبهة تنجزت بمنجزين، قلنا المنجز يختلف، خبر ثقة ينجز التكليف، استصحاب تكليف ينجز التكليف إلى آخره، فد 20 شبهة من هذه الشبهات. وإذا تنجز التكليف في 20 شبهة من هذه الشبهات لا مانع من إجراء البراءة في الشبهات الأخرى، لأن البراءة تجري في الشبهات الأخرى بلا معارض. واضح؟ واضح هذا؟ يعني المكلف حينما يقول عد 100 شبهة أحتمل وجود التكليف فيها، نقول له بأنه هذا عندك خبر ثقة يثبت التكليف في هاي الشبهة، هذا عندك استصحاب يثبت التكليف في هاي الشبهة، هاي عندك إمارة معتبرة تثبت التكليف في هاي الشبهة. فإذا هاي الشبهة اللي قام خبر الثقة على ثبوت التكليف فيها ليس موردا للأصل المؤمن، هاي الشبهة اللي قام الاستصحاب التكليف على ثبوت التكليف فيها ليس موردا للأصل المؤمن. وهذا معناه أن بعض أطراف العلم الإجمالي ليس موردا للأصل المؤمن في حد نفسه، فيختل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. فإذا يمكن أن تجري البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض. واضح هذا؟ قلنا هذا اختلال الركن الثالث هو ما يسمى بالانحلال الحكمي، هو اللي يسموه بماذا؟ بالانحلال الحكمي. وفرق عن الانحلال الحقيقي أن العلم الإجمالي في باب الانحلال الحقيقي ينحل حقيقتان، يرتفع حقيقتان، بينما الانحلال الحكمي يقول لا، العلم الإجمالي موجود لكن شنو؟ أثر ما إلى. واضح؟ لأن العلم الإجمالي أثر شنو؟ هو وجوب الموافقة القطعية بعد افتراض أن أصل البراءة يجري في هذا الطرف بلا مانع، معناه شنو؟ معناه أنه لا تجري موافقة. العلم الإجمالي موجود، يعني حينما تستصحب نجاسة الإناء تبقى التعالم إجمالا بأن أحد الإناءين ماذا؟ نجس. لكن هذا علمك الإجمالي ما راح يأثر أثره بأن يمنعك عن كلا الطرفين، وإنما شنو؟ يمنعك عن الإناء المستصحب النجاسة وما يمنعك عن الإناء الآخر، بل البراءة تجري فيه حقيقة. فهذا العلم الإجمالي هنا ينحل لكن مو حقيقة، وإنما ينحل شنو؟ حكمان، بمعنى أن هذا العلم الإجمالي ليس له أثر وجوده كعدمه، لأن أثر العلم الإجمالي هو لزوم الموافقة القطعية، وفي المقام لا تجري الموافقة القطعية لإمكان إجراء البراءة في هذا الطرف بلا معنى. هذا يسمى بالانحلال الحكمي، بيناه سابقا في الحلقة السابقة. واضح؟ فعليه حينئذ يمكن أن تجري البراءة في الشبهات التي لم يثبت التكليف فيها منجز، لم يتنجس فيها التكليف، وهذا هو المقصود في المقام، أننا حينما نحتمل حرمة أكل لحم الأرنب، والمفروض أن حرمة لحم الأرنب لم يدل عليها لا خبر ثقة ولا استصحاب ولا أي منجز آخر، حينئذ نقدر نجري بها البراءة أو لا؟ فهذا الجواب يقول نقدر نجري بها البراءة. ليش؟ لأن وجوب الصلاة ثبت بيش؟ ثبت بمنجز. حرمة مثلا العصير العنبي ثبت بيش؟ بمنجز. هذه من جملة أطراف، من جملة الشبهات المئة. فإذا ذي تنجزت بمنجز، هذه تجري بها البراءة بلا محدود. شلون الإناءين؟ هذا تنجز بالاستصحاب، البراءة تجري في الطرف الآخر في المقام من هذا الطرف. واضح؟ سيد يقول بأنه، سيد الخوي يقول في مقام تقريب فكرة الانحلال الحكمي، جعل الانحلال الحكمي تبعا طبعا لأستاذه المحقق النايني كما قرأنا سابقا، جعل الانحلال الحكمي مشروط ومربوط بماذا؟ بقضية الالتزام بالطريقية في باب الإمارات. فقال في مقام تقريب هذه الفكرة بأن الانحلال الحكمي في المقام معناه أن الإمارة حينما تقوم على ثبوت التكليف في هذا الطرف. الإمارة ماذا؟ الإمارة على مبنى جعل الطريقية والعلمية تجعل اليقين، لكن شنو؟ تعبداً. إتشي مسلك الطريقية هذا معناه تجعل العلمية الطريقية الكاشفية لكن تعبداً. فإذا الإمارة تجعل العلمية تورث اليقين التعبدي بجعلها اليقين التعبدي في هذا المورد، تلغي ماذا؟ تلغي الشك في هذا المورد، لكن إلغاء تعبديا لا إلغاء واقعيا. إذا ألغت الشك إلغاء تعبديا، حينئذ هذا التعبد يحل العلم الإجمالي لكن أيضا تعبدا. لماذا؟ يقول لأن العلم الإجمالي متقوم بأمرين، متقوم بالعلم بالجامع وشكوك بعدد ماذا؟ بعدد الأضرار. قوام العلم الإجمالي بهذين الأمرين، علم بالجامع وشكوك بماذا؟ بعدد الأضرار. شو وقت ما زال واحد من ذني ينحل العلم الإجمالي. واضح هنا ما نقول أن العلم الإجمالي يزول حقيقتان، لكن الشارع حينما يقول هذا واجبون، تقوم الإمارة المعتبرة على أن هذا واجب بناء على مسلك جعل الطريقية، يورث اليقين بأن هذا واجب. واضح؟ إلى أذا أورث لليقين التعبدي بأن هذا واجب، يصير عندي شك بالوجوب، حينئذ يرتفع الشك بالوجوب. فإذا الشك في الطرف ارتفع، وهذا معناه شنو؟ أن العلم الإجمالي ارتفع. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي متقوم بالشك بالأطراف. واضح؟ العلم الإجمالي متقوم بالشك بالأطراف، فالإمارة حينما تلغي الشك تعبدان كأنها توجب انحلال العلم الإجمالي حكمان وتعبدان، وهذا هو الذي يسميه بالانحلال الحكمي. تارة يحصل لليقين الوجداني بأن هذا طاهر، فينحل العلم الإجمالي وجدانان وحقيقتان لا تعبدا وحكما. واضح؟ إن أنا أعلم بأن أحدهما نجس. واضح؟ إن أنا أعلم بأن أحدهما نجس، أعلم وجدانا بأن هذا نجس، هذا العلم الوجداني يحل العلم الإجمالي بلا إشكال، ويكون الطرف الآخر مشكوك بشبهة بدنية. مرة لا نفترض أنه إمارة تقوم على أن هذا نجس، هاي الإمارة ما تورث اليقين إطلاقاً مهما حتى لو كانت حجة، لكنها بناء على مسلك جعل الطريقية الشارع لما يقول لي هذا نجس، يعني يقول لي أنا أجعل لك يقين تعبدي بأن هذا نجس. إذا جعل يقين تعبدي بأن هذا نجس، الشك في الطرف يرتفع. إذا ارتفع الشك في الطرف ينحل العلم الإجمالي، لكن من حلال حقيقي، وإن من حلال شنو؟ حكمي تعبدي بجعل الطريقية ينحل العلم الإجمالي، وهذا هو معنى الانحلال الحكمي. واضح؟ سيد يقول بأن تفسير الانحلال الحكمي بهذا الشيء ليس صحيحاً، لأن الانحلال الحكمي ليس متقوم ثبوت هذا العنوان وهو بقاء العلم الإجمالي. إيش وقت ما كان العلم الإجمالي باقي فهو ينجز وجوب الموافقة القطعية. إيش وقت ما ارتفع العنوان لا يثبت تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية. الأمر ليس كذلك، وإنما في الحقيقة وجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في الأطراف، وهذا بيناه سابقا أيضا. قلنا العلم الإجمالي ليش ينجز هذا الطرف وهذا الطرف؟ ما ينجزهم بما أنه علم إجمالي بعنوانه، وإنما ينجز الأطراف لأن الأصل البراءة في هذا الطرف يجري، وأصل البراءة في هذا الطرف أيضا شيء يجري، لأن أن يكون كل طرف مجرا للأصل المؤمن في حد نفسه. فإذا جرى الأصل في هذا الطرف وجرى الأصل في هذا الطرف تعارضا، لأنه لا يمكن إجراؤهما معا، واضح؟ لأنه ينافي العلم الإجمالي، فتعارضا تساقطا، يبقى كل طرف بلا مؤمن، مو؟ فإذا بقى كل طرف بلا مؤمن كل طرف يكون منجز، فيتنجز وجوب الموافقة القطعية في جميع الأطراف. فوجوب الموافقة القطعية فرع تعارض الأصول في الأطراف، واضح؟ زين. الشارع إيش وقت يقدر يرفع وجوب الموافقة القطعية في باب العلم الإجمالي؟ إيش وقت يقدر يرفع؟ الرفع لوجوب الموافقة القطعية ليس مرهونا بأن يقول العلم الإجمالي منحل حكمان، بأن يقول أجعل لك اليقين في هذا الطرف، لا، بمجرد أن الشارع ينجز التكليف في هذا الطرف لا تجب الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه معناه تعارض أصول ماكو. إذا تنجز التكليف في هذا الطرف معناه أن أصالة البراءة الجارية في ذلك الطرف بلا معارض. فإذا جرت إصالة البراءة في هذا الطرف بلا معارض معناه أنه لا تجب الموافقة. السيد يقول أن قضية الانحلال ليست مرهونة بجعل الطريقية في هذا الطرف، وكون الإمارة موجبة لليقين وإلغاء الشك، لا، حتى لو لم نبني على مسلك جعل الطريقية والعلمية والكاشفية لم نبني على ذلك، الانحلال الحكمي موجود، لأن الانحلال الحكمي مربوط بعدم تعارض الأصول، واضح؟ شو وقت الشارع يقول بأنه الأصول ما تتعارض؟ إذا نجز التكليف في هذا الطرف بمنجز استصحاب خبر ثقة إمارة معتبرة، شو وقت ما نجز التكليف في هذا الطرف معناه أن إصالة البراءة تجري في هذا الطرف بلا معارض، ومعنى ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية. فالنتيجة من هذا كله هو أن الانحلال الحكمي، هذا الجواب الثاني صحيح، وهو أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف في ضمن 100 شبهة هذا العلم الإجمالي منحل لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، لأن بعض الشبهات تنجزت بمنجزين من خبر ثقة أو استصحاب تكليف أو إمارة معتبرة، فإذا الأطراف الأخرى تجري فيها البراءة، لأن المانع من جريان البراءة في كل طرف هو شنو؟ هو كونها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر. فإذا فرضنا أن هذا الطرف ليس مجرا للبراءة بل مجرا لاستصحاب المنجز لخبر الثقة المنجز، فالبراءة تجري في الطرف الآخر بلا معارضة. فإذا يمكن في الشبهات المشكوكة التي لم يقم عليها أخبار الثقات والاستصحاب يمكن أن نجري ماذا؟ أن نجري البراءة بلا محدود، يرتفع الاعتراض. الجواب الثاني أن العلم الإجمالي من الأمور المسلمة عندهم أن موضوع دليل البراءة هو شرك، بينما موضوع إصالة الاشتغال وقاعة الاشتغال هو عبارة عن الشرك المكلف. السيد يقول أن هذا التمييز بين البراءة وبين الاشتغال في أن موضوع البراءة هو الشك في التكليف وموضوع الاشتغال هو الشك في المكلف به يقول هذا يكون واضحا جدا وغير لا يواجه أي إشكال بناء على مسلكنا في أن الامتثال يعتبر مسقطا لفاعلية التكليف لا لأصل التكليف. هذا بحث تقدم في الحلقة السابقة أن الامتثال تقدم في بحث الإجزاء أن الامتثال هل يعتبر مسقط لنفس التكليف بحيث أن المكلف إذا امتثل التكليف خارجا امتثل صلي خارجا صلى هل يكون هذا الامتثال مسقطا لنفس التكليف أو هذا الامتثال في الحقيقة لا يسقط التكليف التكليف يبقى حتى بعد الامتثال لكن هو يسقط فاعلية التكليف ودعويته كل تكليف له دعوية ومحركية نحو الإتيان بالمتعلق الامتثال يسقط هذه الدعوية والمحركية السيد كان يختار بأن الامتثال يسقط دعوية التكليف ومحركية التكليف ولا يسقط فعلية التكليف فعلية التكليف على حالة التكليف باق حتى بعد الامتثال لكن ليس قابلا للتحريك المكلف السيد يقول بناء على مسلكنا هذا يمكننا أن نلتزم بأن موضوع البراءة عبارة عن الشك في التكليف وموضوع الاشتغال عبارة عن الشك في ماذا؟ في المكلف به الشك في المكلف به يعني الشك في الامتثال إذا تفطرون في الحلقة السابقة قلنا الصورة الواضحة لجريان قاعدة الاشتغال هي عبارة عن الشك في ماذا؟ في الامتثال والقاعدة المشهورة تجري في هذا المورد أن الشغل اليقيني يستدعي الفرار اليقيني واضح فالشك في المكلف به يعني أن التكليف معلوم لا إشكال فيه وإنما الشك أن المكلف امتثله أو ماذا أو لم يمتثل هذا شك في الامتثال هذا مورد لقاعدة الاشتغال لأن الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني المكلف يعلم بأنه قد كلف بالصلاة لكن ليه صلى أو لا نتيجة قاعدة الاشتغال نتيجة قاعدة الفراغ إذا قلنا بأن الامتثال يسقط محركية التكليف ودعويته هذا المطلب واضح لأن الشك في الامتثال لا يعني الشك في التكليف لأن التكليف معلوم حتى بعد لو أحرز الامتثال لأن الامتثال لا يسقط التكليف وإنما هو شك في ماذا؟ في نفس الامتثال في أن المكلف هل امتثل أو لم يمتثل قاعدة الاشتغال نتيجة الاشتغال يقين يستدعي الفراغ فلا بد من إحراز الامتثال وأما على المسلك القائل بأن الامتثال يسقط فعلية التكليف قهرا يكون الشك في الامتثال شكا في التكليف ومن هنا قد يستشكل ويقال بأنه حتى عند الشك في الامتثال لابد أن تجري قاعدة البراءة لأن موضوع البراءة هو الشك في التكليف والشك في الامتثال يعني ماذا؟ الشك في التكليف لماذا؟ لأن المفروع على هذا المسلك أن الامتثال يسقط التكليف فإذا شك المكلف أنه امتثل أو لا يعني شك في أن التكليف ساقط أو شنو أو بعد موجود هذا شك في التكليف واضح فإذا لابد أن نميز بين مسلكين بين المسلك القائل بأن التكليف يبقى حتى بعد الامتثال والامتثال لا يسقط التكليف في هذه الحالة الشك في الامتثال لا يعني الشك في التكليف فتجري قاعدة الاشتغال قاعدة ما في إشكال وبين المسلك القائل بأن الامتثال يسقط التكليف قهرا يكون الشك في الامتثال شكا في نفس التكليف وإذا تحقق الشك في التكليف تحقق موضوع البراءة فقد يقال أن البراءة حينئذ تجري فلا بد أن نلتمس طريقا آخر للتخلص من هذه المشكلة بناء على هذا المسلك واضح الطريق يمكن أن يبين على نحوين قد يقال في مقام لأجل التخلص من هذا الإشكال بأن أدلة البراءة منصرفة إلى خصوص ما هذا كان الشك في التكليف ناشئا من سبب آخر غير ناحية غير الامتثال. أدلة البراءة تنصرف إلى حالة كون الشك في التكليف ناشئ مثلا من إجمال الدليل، من تعارض الدليلين، من فقد الدليل على سرعة شبهة، واضح، ليست ناشئة من الامتثال. وتارة يفترض أن الشك في التكليف ناشئ من الشك في ماذا؟ في الامتثال كما صورناه. هنا يلتزم بأن أدلة البراءة منصرفة عن هذه الصورة، منصرفة عن صورة ما إذا كان الشك في التكليف ناشئا من الشك في الامتثال. فإذا كانت منصرفة عن هذه الصورة فأدلة البراءة لا تكون شاملة لهذه الحالة، وتدخل هذه الحالة في قاعدة المشترك. هذا حال، واضح هذا الحال؟ أن يلتزم بالانصراف، انصراف أدلة البراءة عن مثل هذه الحالة، يعني يسلم بأن هذا شك في التكليف، وأن موضوع دليل البراءة محرز في المقام، لأن الشك في الامتثال شك في التكليف، إلا أنه يقال أن أدلة البراءة منصرفة عن هذه الحالة، هكذا يلتزم. هذا حل. الحل الآخر أن يلتزم لا بأن أدلة البراءة شاملة لهذا هذه الحالة، إلا أنه يلتزم بوجود أصل حاكم على البراءة يمنع من جريان البراءة، وهذا الأصل هو عبارة عن استصحاب عدم الامتثال، لأن المكلف حينما يشك في الامتثال وعدمه هنا يتعارض أصلان: إصالة البراءة بحسب الإشكال السابق لأن موضوعها متحقق، لأن الشك في الامتثال يعني الشك في ماذا؟ في التكليف، فموضوعها يكون متحقق، واضح. والأصل الآخر المعارض لها هو عبارة عن استصحاب عدم الامتثال، هذان أصلان متنافيان. استصحاب عدم الامتثال لأن المكلف قبل هذه المرحلة كان على يقين من ماذا؟ من عدم الامتثال، الآن يشك في الامتثال يستصحب عدم الامتثال. استصحاب عدم الامتثال يقول له أنت ما امتثلت، لا بد أن تمتثل، بينما البراءة يقول له أنت شنو امتثلت، فرغت، فيتعارضان، ولا شك في أن الاستصحاب يكون حاكما عليهما على البراءة. واضح. هذه المشكلة لم نكن نواجهها بناء على المسلك الصحيح، وهو أن الامتثال لا يسقط أصل التكليف، وإنما يسقط فاعلية التكليف. في هذه الحالة في الحقيقة الشك في الامتثال لا يكون شكا في أصل التكليف، وإنما يكون شكا في ماذا؟ في أن فاعلية التكليف باقية، فلا يكون شكا في التكليف فلا يتحقق موضوع البراءة، وهذه الحالة تدخل في باب قاعدة الاشتراك. واضح. الآن يقع الكلام في أنه ما هو الضابط الذي على أساسه نستطيع أن نميز بين الشك في التكليف وبين الشك في المكلف، وهذا التمييز مهم جدا ومحل بحث طويل بينهم، لأنه كيف يمكن التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف. في بعض الأحيان واضح أن هذا الشك شك في التكليف وهذا الشك شك في الامتثال في المكلف، فهنا تجري البراءة نتيجة قاعدة الاشتراك، لكن في بعض الأحيان قد يلتبس الأمر خصوصا في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية واضح أن الشك فيها يكون شكا في ماذا؟ في التكليف، دائما الشبهة الحكمية يكون الشك فيها شكا في التكليف، لكن قد يختلط الأمر في الشبهة الموضوعية. طبعا هنا لا بد من التنبيه على أنه قد يتخيل أن الشك في التكليف ملازم للشبهة الحكمية، والشك في المكلف به ملازم للشبهة الموضوعية، بينما الأمر ليس كذلك. الشبهة الموضوعية يمكن أن يكون الشك فيها شكا في التكليف، ويمكن أن يكون الشك فيها شكا في المكلف كما سيأتي. في الشبهة الموضوعية نحتاج إلى بيان مائز وضابط نستطيع أن نميز بين أن هذه الشبهة شبهة الموضوعية في الشك فيها شك بالتكليف فتجد البراءة، وهذه الشبهة الشك فيها شك بالمكلف به فلا تجد البراءة. هذا ضابط لابد من بيانه. السيد يقول بأن الشبهة الموضوعية دائما تفترض الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، والمراد من أطراف الحكم الشرعي قيد الحكم ومتعلق الحكم ومتعلق المتعلق اللي نسميه بيش بموضوع الحكم، هاي أطراف الحكم الشرعي. الشك في شبهة الموضوعية لابد أن ينشأ من الشك في أحد هذه الأمور، إما في القيد وإما في المتعلق وإما في الموضوع، ولا معنى لأن يفترض أن الشك ليس في هذه الأمور، لأن عدم كون الشك في أحد هذه الأطراف يعني أن الشك في نفس الحكم الشرعي، وإذا كان الشك في نفس الحكم الشرعي تخرج الشبهة عن كونها موضوعية وتكون ماذا؟ حكمية، بينما نحن نتكلم عن الشبهة الموضوعية. فلا بد أن نفترض أن الشك إما في المتعلق أو في الموضوع أو في القيد. مثلا يقول حرم الشرب الخمر المقيدة بالبلوغ، أطراف الحكم وهو الحرمة ثلاثة، القيد وهو البلوغ، والمتعلق وهو الشرب، والموضوع وهو ماذا؟ وهو الخمر. أكرم عالما إذا جاء العيد كما يمثل، القيد عبارة عن مجيء العيد، والمتعلق عبارة عن الإكرام، والموضوع عبارة عن ماذا؟ عالم. هذه الأطراف الثلاثة، هذه الأطراف الثلاثة تارة يشك في صدور المتعلق بنحو الشبهة الموضوعية. هذه الحالة لا إشكال في أنها تدخل في قاعدة الاشتغال، هذا خارج عن براءة بلا إشكال. شلون يشك المكلف في صدور المتعلق؟ لأن المكلف يعلم، قال أكرم عالما إذا جاء العيد، الآن العيد جاء فالقيد معلوم ما في شك واضح، وهذا هم عالم، هذا هم لا يوجد فيه شك، فالشك ليس في القيد ولا في الموضوع، بل الشك في ماذا؟ المتعلق، أنه أنا أكرمت أم أكرمت، واضح. هاي شبه موضوعية لا حكمية، شبه موضوعية مربوطة بي ومربوطة بالشارع، أنا أكرمت لما أكرم، الشك عندي في هذا الشيء، حل هذه الشبهة ليس بيد الشارع حتى تكون شبهة حكمية، وإنما حل هذه الشبهة عن طريق الفحص وأمثال هذه. في مثل هذه الحالة عند الشك في صدور المتعلق لا إشكال أن هذه تدخل في قاعدة الاشتغال، واضح، لأن الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقين. التعليل الفني لعدم دخول هذه في قاعدة البراءة هو أن يقال أن موضوع قاعدة البراءة ما هو كما قلنا؟ الشك التكليف. وفي المقام حينما يشك المكلف في أنه أكرم أو لم يكرم لا يوجد عنده شك في التكليف، واضح. لماذا؟ لأن التكليف ليس منوطا بوجود ماذا؟ بوجود المتعلق خارجا، كما هو واضح، كل تكليف لا يناط بوجود المتعلق خارجا، بل هو شنو الغرض منه؟ هو أن يدعو المكلف إلى الإتيان بالمتعلق، فلا معنى لأن يكون منوط بالمتعلق. فإذا لم يكن منوط بالمتعلق خارجا بوجود المتعلق خارجا، فالشك في وجود المتعلق خارجا لا يعني الشك في ماذا؟ في فعلية التكليف. فإذا شك في فعلية التكليف ما عندي، فإذا ما عندي شك في فعلية التكليف ما تحقق موضوع البراءة، إذا ما تحقق موضوع البراءة يتحقق موضوع قاعدة المستقبل، واضح. إذا قلنا مثلا في باب وجوب الصوم مثلا وهناك نقول أن فعلية التكليف منوطة بماذا؟ منوطة بالبلوغ. فإذا قهران إذا منوطة بالبلوغ إذا شكيت في البلوغ من بنحو الشبه الحكمي الموضوعية يكون هذا الشك شكا في ماذا؟ في فعلية التكليف واضح في تجربة البراءة. وجوب الحج منوط بيش بالاستطاعة، الشك في الاستطاعة بنحو الشبه الموضوعية يستوجب الشك في ماذا؟ في نفس التجربة. هنا ما نقدر نقول أنا عد الشك هنا في ماذا؟ في صدور المتعلق خارجا. هنا ما أقدر أقول أن التكليف منوط بصدور المتعلق خارجا حتى يكون الشك في صدور المتعلق موجبا للشك في ماذا؟ في فعلية التكليف يتحقق موضوع البراءة، لأن فعلية التكليف ليست منوطة بوجود المتعلق خارجا. لا معنى لأن تناط بوجود المتعلق خارجا، التكليف هو يدعو المكلف إلى الإتيان بالمتعلق، فلا معنى أن يناط بوجود المتعلق، لأن إناطة التكليف بوجود المتعلق يعني أنه إذا تحقق المتعلق في الخارج يتحقق التكليف، وهذا لا معنى له، لأن التكليف إذا تحقق متعلقه لا يدعو المكلف الإتيان به مرة أخرى. واضح؟ فحين في المقام الشك في صدور المتعلق لا يعني الشك في التكليف، فإذا كان ما يعني الشك في التكليف فواضح أن هذا يكون مجرى المال قاعدة. واضح هذا الشك في هذا الطرف من أطراف الحكم وهو المتعلق بنحو الشبهة الموضوعية، وعرفنا بأنه هذا الشك بهذا النحو يدخل في قاعدة الاشتغال ولا يدخل في قاعدة البراءة، فقدرنا نميز بهذا الشك. واضح هذا نحو. تارة أخرى نشك في الطرف الآخر لا في المتعلق بل نشك في الموضوع. في مثال أكرم عالما إذا جاء العيد، ما عندي شك في أنه أنا أكرمت أو لا، لا طبعا أنا أكرمت، ما عندي شك في القيد أيضا، عيد همات موجود جاء، لكن عندي شك في أنه هذا زيد اللي أكرمته هل هو عالم أو شنو أو ليس بعالم، هل هو مصداق الموضوع أو ليس مصداق الموضوع. واضح هذا الشك من ناحية الموضوع الخارجي مو من ناحية المتعلق. هنا حتى نطي ميزان، طبعا هاي الشبهة شنو شبهة موضوعية مو حكمية، زيد ما أدري بعالم أو معلم، هنا حتى نطي ميزان لجريان البراءة وعدم جريانها هيك نطي الميزان، هو أن الشك إن كان شكا في إطلاق التكليف لهذا الفرد المشكوك بنحو العموم والشمول هنا تجري البراءة، وأما إذا كان على نحو البدل على نحو البدلية هنا هاي القاعدة. يعني إطلاق التكليف حينما يقول أكرم عالما إذا أكرم الفقراء، هكذا يقول، واضح أكرم الفقراء، هنا أنا شكي في ماذا؟ في الموضوع الخارجي، زيد ما أدري فقير حتى يجب إكرام أو ليس بفقير حتى شنو لا يجب إكرام، شك في هذا التفكير. عمر الفقير قطعا ما عندي شك في أنه يجب إكرام، واضح. خالد الذي ليس بفقير قطعا أيضا ما عندي شك في أنه ما يجب إكرام، شك في زيد أنه فقير أو لا، هذا شنو مجرى الميزة مجرى البراءة. لماذا؟ لأن إطلاق التكليف أكرم الفقراء بالنسبة إلى الفرد المشكوك إطلاق شنو؟ إطلاق شمولي، واضح. بمعنى شنو شمولي؟ يعني أن المطلوب حينما يقال أكرم الفقراء المطلوب وجوب إكرامات متعددة متعددة لعدد من؟ لعدد الفقراء. هذا معنى إطلاق الشيعة. فكل فرد من أفراد الفقراء له وجوب خاص به، وإطاعة مستقلة وعصيان مستقل، وإطاعته وعصيانه لا علاقة لها بإطاعة وعصيان الفرد. هذا معنى العموم الشمولي والإطلاق الشمولي. واضح؟ فأكرم الفقراء بحسب الحقيقة ينحل إلى شنو؟ إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد الفقراء. واضح؟ فإذا عدي 9 فقراء دول معلوم فقرهم عندي، فعدي 9 تكاليف بوجوب ماذا؟ بوجوب إكرامهم. فحينما أشك أن زيد فقير أو لا، يعني أشك في ماذا؟ في وجود تكليف عاشر. بعد إذا عايز الشك في التكليف لو هو مكلف به شك في التكليف. واضح؟ فتجري براءة النفي. وأما إذا كان إطلاق التكليف بالنسبة إلى الفرد المشكوك إطلاقا بدليا لا شموليا، هنا الآية تنعكس. كما إذا قال أكرم عالما، أكرم عالما، هنا ايش يطلب مني المولى؟ يطلب مني إكرام عالم واحد، فيجب علي أن أكرم عالم واحد. فعدي كم تكليف؟ عدي تكليف واحد. واضح؟ هذا معنى العموم البدلي والإطلاق البدلي. ما عندي تكاليف متعددة بعدد أفراد العلماء، وإنما يطلب مني أن أكرم عالم. هنا حينما أشك أن زيد عالم أو لا، واضح، يعني أشك أنه إذا أكرم الزيد يسقط عني التكليف إذا كان شنو؟ إذا كان عالم. وإذا كان مو عالم فالتكليف شنو؟ يسقط عني. هنا يقول هنا تجي قاعدة الاستقرار، بعد ما تجي قاعدة لماذا؟ لأن الشك هنا ليس شكا في التكليف الزائد، لأن ما عندي وجوبات حلالية متعددة حتى أشك في وجوب زائد على ما هو المعلوم، وأن التكليف عندي واضح وهو شنو؟ يجب إكرام عالم، ما عندي شك فيه. لكن أشك أن هذا يحقق الامتثال أو ما يحقق الامتثال. واضح؟ الشك بحسب تعبير السيد في سعة دائرة الأفراد التي شنو؟ التي يكون المكلف مخير فيما بينها. معد 9 دولة علماء قطعا دولات. واضح؟ فإذا كان زيد عالم أيضا فدائرة الأفراد اللي يكون المخير الإنسان مخير فيما بينها تكون شو دائرة 10. واضح وسيعة. وإذا ما كان عالم دائرة الأفراد اللي يكون الإنسان مخير فيما بينها تكون شنو؟ مخير. هذا ليس شكا في التكليف، وإنما الشك في سعة الدائرة اللي يكون الإنسان مخير فيما بينها وشنو؟ وظيفة الدائرة. فلا يتحقق موضوع البراءة فلا تجري ماذا؟ واضح. هذا الشك في الموضوع الخارجي. حينئذ نقدر نطل الميزان الكلي لجريان البراءة في الشبهة الموضوعية. الميزان هو هذا. الميزان الأول أن يكون الشك في قيد التكليف، أن يكون الشك في قيد التكليف الدخيل في نفس التكليف بنحو الشبهة الموضوعية. طبعا هذا الميزان الأول ما تعرضنا له، تعرضنا له في الحلقة السابقة مفصلا. والمثال لذلك هو شنو؟ ما إذا فرضنا أن المثال اللي خطر أنه ذكر السيد في الحلقة السابقة، وما إذا فرضنا أن صلاة الآيات مشروطة بيش؟ الزلزلة. واضح. صلاة الخسوف مشروطة بالخسوف، صلاة الكسوف مشروطة بالكسوف. وشك الإنسان في تحقق الزلزلة بنحو الشبهة موضوعية. واضح. هنا شنو المجرى لنا؟ واضح قاعدة البراءة. ليش؟ لأن الشك في القيد الدخيل في التكليف دائما يعني الشك في ماذا؟ في نفس التكليف. واضح؟ مثلا أشك في البلوغ يعني أشك في وجود السبب، أشك في الاستطاعة بنحو الشبه الموضوعية يعني أشك في وجوده، أشك في تحقق الزلزلة بنحو الشبه الموضوعية يعني أشك في وجود صلاة، فهذا شك في التكليف بلا إشكال وتجري فيه البراءة. هذا الميزان الأول. فالميزان الأول وهو المهم هو أن يكون الشك والمشكوك يكون من قيود التكليف الدخيلة في نفس التكليف، بحيث دائما الشك فيه يلازم ماذا؟ الشك في نفس التكليف بنحو الشبه الموضوعية. هذا الميزان الأول، هذا الميزان تقدم. الميزان الثاني اللي توصلنا إلى من خلال هذا البحث هو أن نفترض أن الشك يكون في الموضوع الخارجي، لكن إطلاق التكليف بالنسبة إلى الفرد المشكوك يكون إطلاق شنو؟ واضح؟ كما مثلنا من قبيل أكرم الفقراء ولا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر إطلاق بالنسبة إلى أفراد الخمر إطلاق شنو؟ إطلاق شنو؟ النواهي كلها إطلاقها شنو؟ إطلاق شمولي. ففي مثل هذه الحالة الشك في الموضوع الخارجي يعني الشك في التكليف الزائد، وإذا كان يعني ذلك فالشك يكون في التكليف ويتحقق موضوع البراءة فتجري البراءة. هذا الميزان الثاني، واضح؟ هذا الميزان الثاني. نقدر نقول وما عدا ذلك كله يدخل في قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتراك في باب الشبه الموضوعية. واضح هذا الأمناء. المحقق النايني هنا على الدرائي يقول بأنه في الحقيقة لا داعي لتعدد الموازين في مقام التمييز بين الشك في التكليف وغيره في الشبهات الموضوعية، وإنما يمكن إدخال وإدراج الميزان الثاني في الميزان الأول. فالمناط على الميزان الأول وهو أن يكون المشكوك من كل التكليف، والميزان الثاني يقول يمكن إدخاله وإدراجه في الميزان الأول، وذلك لأن الميزان الثاني قلنا وين يجري؟ عند الشك في الموضوع الخارجي. وش قلنا؟ أن زيد عالم وليس بعالم. في الحقيقة هذا الموضوع نقدر نجعله قيد في نفس الحكم. إذا سلمنا بذلك كما سنبين أن الموضوع يكون قيدا في الحكم، إذا كان قيد في الحكم الشك فيه دائما يعني ماذا؟ الشك في ماذا؟ الشك في الحكم. فينطبق الميزان الأول. الميزان الأول شو يقول؟ كلما كان الشك في قيد الحكم يكون شكا في معنى في التكليف الكذب. غاية الأمر أن قيد الحكم مرة يصير الزلزلة، واضح؟ مرة يصير شنو؟ الموضوع الخارجي. حرمة شرب الخمر موضوعها شنو؟ الخمر. نقول مقيدة بالموضوع الخارجي بالخمر الخارجي، لأن نقول أن الحرمة مقيدة بوجود الخمر خارجاً، واضح؟ فإذا شكيت أن هذا خمر أو لا بنحو الشبهة الموضوعية يعني شكيت في ماذا؟ في وجود الحكم المقيد بهذا الشيء، فيكون الشك شك في التكليف فيتحقق الميزان الأول. بعد الميزان الثاني ما إلى داعي، واضح شو يقول؟ كأنه يجي يفترض أن الحكم دائما مقيد بوجود الموضوع خارجا. حرمة شرب الخمر لا تشرب الخمر، إحنا شنو نقول؟ أنه هذا تجري بها البراءة. لماذا؟ لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى الفرد المشكوك إطلاق شمولي. المرجع يقول لا ما في داعي نقول، إحنا في الحقيقة حرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا. لو صلاة الآيات مقيدة بالزلزلة والشك بالزلزلة يعني الشك في التكليف، نامج حرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فإذا شكيت في وجود الخمر خارجا أن هذا خمر أو لا هذا يعني الشك في ماذا؟ في قيد التكليف، والشك في قيد التكليف يعني الشك في نفس التكليف.
فيتحقق النزاع. واضح. السيد يقول بأنه هذا مو حل للمسألة، وذلك لأننا إحنا دائما ما نقدر نجعل التكليف مقيد بوجود الموضوع خارجا، دائما إيش ما نقدر. في بعض الأحيان نضطر إلى ذلك، كما إذا فرضنا أن الموضوع كان خارجا عن اختيار المكلف. في هذه الحالة نضطر إلى أن نأخذ قيد في ماذا؟ في التكليف. هذا المطلب تقدم عندنا في الحلقة السابقة، أن كل قيد خارج عن اختيار المكلف لا بد من أخذ قيد في ماذا؟ في التكليف مو في الواجب. ليش؟ لأن أخذ قيد في الواجب يعني أن التكليف يدعو المكلف إلى تحقيقه وإيجاده، بينما المفروض أنه ماذا؟ هو خارج عن قدرة المكلف. بينما إذا أخذنا قيد في التكليف لا يدعو التكليف إلى، وإن التكليف يوجد على تقدير وجوده. واضح. ومن هنا ميزنا بين الاستطاعة في باب وجوب الحج وبين السفر إلى الحج. إن الاستطاعة باعتبارها قيد في التكليف فهي لا تدعو المكلف إلى الاتيان بها وتحقيقها، وإن التكليف يوجد على تقدير تحقيقها. وبين السفر إلى الحج فإنه ليس قيدا في التكليف، بل التكليف موجود قبل السفر، وإذا أريد يحرك المكلف نحو الاتيان به. قلنا كل القيود الغير الاختيارية من قبيل الوقت دائما هي قيود المن؟ قيود في التكليف. واضح. دائما الزوال قيد في وجوب صلاة الظهر، لأن عدم كون كذلك يعني ما لا يعني أن التكليف يدعو لتحقيقه، والحق أنه ليس داخل تحت اختيار الإنسان وقدرة الإنسان. واضح. السيد في المقام يقول أن بعض قيود التكليف من الموضوعات الخارجية